كنا نتحدث مع الإخوة الأعزاء عن مصادر التشريع لدى المدرستين، مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومدرسة الجمهور، وذكرت أن مصادر التشريع لدى مدرسة أهل البيت تتمثل في الكتاب الشريف والسنة الشريفة، بما في ذلك سنة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أما مدرسة الجمهور فتحصر المصادر بالكتاب الشريف وسنة النبي صلى الله عليه وآله، وتضيف إلى ذلك مصدرين آخرين هما الرأي وسنة الصحابة. وتحدثت معكم عن الرأي وكيفية مناقشة الإمام الصادق سلام الله عليه لأبي حنيفة بالنسبة إلى الرأي، ثم تطرقت بعد ذلك إلى سنة أهل البيت صلوات الله عليهم وكيف نثبت أنها حجة كسنة النبي صلى الله عليه وآله. طبيعي بما أنه نحن إمامية، هذا من الواضحات لدينا أن أهل البيت سنتهم حجة كسنة النبي، فهم خلفاؤه الحقيقيون، هذا من عقائدنا الواضحة. لكن حينما تواجه شخص من مدرسة الجمهور وسألك قال ما هو دليلكم أيها الإمامية على أن سنة أهل البيت صلوات الله عليهم يعني قول الإمام الصادق أو الباقر، فعله قوله تقريره حجة كسنة الرسول، شلون تجاوبه؟ أو سنة الإمام الباقر أو سنة بقية الأئمة صلوات الله عليهم. ودخلت في مبحث مستندات تحت عنوان، يعني يمكن هذا العنوان بهذا العنوان، مستندات حقانية سنة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في مقام الجواب إذا تريد الجواب تقول له أولا طبيعي المستندات كثيرة، أنا إذا أريد أذكر جميعها يورث الملل، مهم المستندات ثلاثة أربعة أذكرها وإلا البقية أحدثهم خوف الملل. المستند الأول ذكرته لكم وهو التمسك بآية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ذكرت بأن المراد من أهل البيت هنا في الآية الكريمة هم أصحاب الكساء وليس المقصود زوجات النبي صلى الله عليه وآله، وإن كانت الآية الكريمة الضمائر كلها فيها نون النسوة ترجع علما إلى مسائل النبي، لكنه المقصود من أهل البيت هنا هم أصحاب الكساء الخمسة. والدليل الذي تمسكت به على ذلك أمران، الأول الروايات التي وردت من طرقهم وهي أكثر، ومن طرقنا وهي أقل، فالذي من طرقهم أكثر. وذكرت لك أيضا رواية عن مسند أحمد بن حنبل، طبيعي قلت صحيح مسلم هم يتعرض لهذه الرواية وغيره، لكن أنا ذكرت من مسند أحمد. جيد، هذا الأمر الأول الذي تمسكت به لإثبات أن المقصود من أهل البيت هو في الآية الكريمة هم أصحاب الكساء الروايات الذي من طرقهم، والشيء الثاني الذي تمسكت به أن الآية الكريمة لما وصلت إنما يريد ماذا قالت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم، ولم تقل عن كن. لو كان المقصود نساء النبي كل الضمائر قبل كانت هي نون النسوة كانت، وقريت لكم الآية قبل وبعد كان المذكور هو نون النسوة. أما لما وصلت إلى الآية إلى التطهير تطهير أهل البيت قالت عنكم ولن تقل عنكن. جيد، إذن المستند الأول هو آية التطهير، المستند الثاني لإثبات حقانية سنة أهل البيت وأنها حجة، يعني سنة الإمام الصادق حجة، سنة الإمام الباقر حجة، بقية الأئمة سنتهم حجة، كسنة الرسول صلى الله عليه وآله حديث الثقلين أو الثقلين الذي هو حديث متواتر بين الإمامية وبين الجمهور، من المسلمات هذا الحديث الذي نقله كثير وورد فيه هذا التعبير إني تارك. طبيعة ألفة النظر، هذا الحديث صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في موارد متعددة لا في مورد واحد. إذا رأينا الذي من أصحاب المراجعة إذا يراجع الروايات والكتب لعله يرى اختلافا في الحديث، هذا الاختلاف من شاء أيها الإخوة أي شيء أن هذا الحديث لم يصدر من النبي مرة، وإنما صدر منه في حجة الوداع، صدر منه في غرفته عند مرضه حينما اجتمع به أصحابه، وصدر منه في موارد أخرى. فهذا الاختلاف ناشئ من ذلك، من تعدد صدور الحديث. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لاحظوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. جعلت العترة الطاهرة إذن لمن؟ للكتاب، للقرآن. وما تفترق العترة عن من؟ عن القرآن إلى أن يرد، هذا معنى عصمت، إلى أن يرد الحوض، هذا معنى عصمت العترة من الزلل من الانحراف، لأنهما لن، العترة لن تفترق عن الكتاب، بما أن الكتاب معصوم ليس فيه انحراف ليس فيه خطأ ليس فيه زلل، والكتاب بلا إشكال، فيلزم من ذلك العترة الطاهرة أيضا تكون معصومة. إذا كانت معصومة هو هذا معنى سنتهم حجة، سنة المعصوم حجة. إذن دلالة الحديث على حجية سنة أهل البيت واضحة جدا، ليست قابلة للنقاش. جيد، هذا بالنسبة إلى حديث الثقلين. إذا تحبون همات أقرأ لكم نص الحديث، طبيعي الحديث هو متعدد، عن الحاكم النيسابوري أقرأ لكم إياه بإسناده عن زيد بن أرقم يقول لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير قم أمر بدوحات فقممني، فقال كأني قد دعيت فأجبت. الشاهد هنا إني قد تركت فيكم الثقلين أو الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله، هذا الأول كتاب الله يصير بدل من كلمة الثقلين، وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. الذي يحب يراجع في مستدرك الحاكم في الجزء الثالث صفحة 109. المستند الثالث على حجية سنة أهل البيت حديث السفينة، مثل أهل بيتي مثل أهل بيتي. وهذا الحديث الناس حسب ما يقول ابن حجر يقول هذا الحديث جاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضا. لاحظ هذا من طرقهم مو فقط من طرقنا. مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. سفينة نوح ياهو الذي ركب بيها لأن الماء بعد ذلك استولى على جميع الكرة الأرضية وركب نوح مع بعض في السفينة، فالذي ركب السفينة نجا والذي ما ركب السفينة الكل غرق. ولذلك الدنيا بأجمعها الكرة الأرضية بأجمعها غرقت في زمان نوح، والذي نجا فقط نوح مع السفينة والذي وياه. فالنبي صلى الله عليه وآله يشبه أهل البيت يشبه أهل البيت بسفينة نوح من ركبها نجا. خب الركوب شلون يصير في سفينة نوح؟ بأن نركب بالسفينة. قوي أهل البيت شلون؟ لابد أن نأخذ بكلماتهم نأخذ بسنتهم، هذا معناه أن سنتهم وأقوالهم وأفعالهم حجة حتى يصح هذا التشبيه. فدلالة الحديث إذن هذا الحديث حديث السفينة يعبر عنه. جيد، قلت ابن حجر في الصواعق المحرقة صفحة 150 قال جاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضا. إنما مثل أهل بيتي كسفينة كمثل سفينة نوح من ركبها نجا. ثم هو ابن حجر يكمل يقول وفي رواية مسلم ومن تخلف عنها غرق. جيد، المستند الرابع حديث الاثني عشر. هذا أما يروي الجمهور الحديث يروي مسلم عن خليفيه من صحيح مسلم هكذا يقول يروي عن جابر ابن سمرة. إذا تحب الحديث أما تتراجع في صحيح مسلم في كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش في ذلك الباب حديث 5 يقول عن جابر ابن سمرة دخلت مع أبي. جابر ابن سمرة يقول ويا أبو يا سمرة دخلنا على النبي صلى الله عليه وآله فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي منهم 12 خليفة. ثم تكلم بكلام خفي علي فقلت لأبي ما قال؟ النبي قال أنا الحكاية الأخيرة ما سمعتها. يقول والدي قال لي. إيش قال لي؟ قال كلهم من قريش. يعني أنا سمعت النبي قال هاي التكملة الذي أنت ما سمعتها يا ولدي أنا الذي سمعتها من النبي كلهم من قريش. إذن الحديث يقول حتى يمضي فيهم أو منهم 12 خليفة، يعني دول منصوبين من قبل النبي. من دول 12؟ ما تتمكن تصورهم أيها الأخ العزيز إلا بالاثنى عشر من أهل البيت أئمتنا صلوات الله عليه، وإلا شلون تصورهم؟ فتدخل الخلفاء الأربعة. جيد، فدول 4 بعد يحتاج علما إلى 8. من تجيب 8؟ تدخل معاوية وميقار قبلنا معاوية، وبعدين يزيد يعني بناءة الدخل ومروان بن الحكم وأمثالهم. وما يحتمل هذا في الحقيقة. هذا الحديث واضح في كون المقصود من الاثني عشر هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فالحديث يدل على أنهم خلفاؤه وأنهم قد نصبهم من بعده. فلابد هم إذا خلفاء النبي ونصبهم يعني الأحكام من نأخذها يكون منهم، وهذا معناه حجية سنة أهل البيت. لا أطيل عليك، قلت المستندات أكثر، ولكن أكتفي بهذه المستندات الأربعة. يبقى عندنا شيء، قد تقول لي سنة الصحابة صحابة الرسول ليش ما نقول حجة؟ سنة أهل البيت قد تصير حجة، هندخل الصحابة همات أيضا، لأن الجماعة شي يقولون؟ يقولون الصحابة كلهم عدول، يعني ياه الذي صاحب النبي نفس صحبته للنبي، ايش تستدعي صحبته للنبي؟ شي يصير؟ يصير عادل، وما يعرف عادل على الرأس ممنون، وبعد شي يصير؟ يصير معصوم. نفس الصحبة تستدعي العصمة، يصير معصوم. ولذلك يقولون سنة الصحابي حجة، يعني كل ما يقول الصحابي قوله وفعله يكون حجة. شو معنى حجة؟ يعني هذا معصوم صحيح الذي قوله وفعله حجة. أما وإن كان ما يصرحون بكلمة معصوم، لكن لما يقولون حجة ونستدلون بمن بسنة الصحابي، هو هذا معناه أن الصحابي عندهم معصوم. يعني نفس الصحبة للنبي، هو يقعد يم النبي وزمان النبي، هو هذا الصيرة معصوم. لا إله إلا الله، نفس الصحبة تستدعي أن يكون معصوم، والحال الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما محمد إلا رسول محمد وآل محمد قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هاي القضية الآية الكريمة شنو المقصود؟ قضية خيالية. أفإن مات أو قتلا انقلبتم، شنو هذا خيال فارضي؟ وحقيقة القرآن يتكلم، حاشا القرآن أن يكون أمر خيالي يتعرض إلى أمر فرضي، لابد هذا حقيقة. يعني جماعة من أصحاب النبي سوف ينقلبون، أفإن مات أو قتلا انقلبتم، يعني هذا استفهام يعبر عنه بالعربية، شو عبر عنه؟ أفإن مات استفهام يعبر عنه إنكار، يعني لماذا تنقلبون على أعقابكم؟ هذا معناه جماعة من صحابة النبي قد انقلبوا على أعقابهم، وشلون يصيرون ذولا معصومين وسنتهم حجة والقرآن يوبخهم بأنهم انقلبوا على أعقابهم؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، طبيعة الآيات الكريمة اللي تبين أن الصحابة ليسوا بمعصومين كثير، أنا كلها ما أتمكن أن أذكرها لك، أيضا أذكر لك ذن الآية يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يلا طلعوا للجهاد، اثاقلتم إلى الأرض، يعني تقعدون ببيوتكم صعب عليكم تطلعون، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخر، هاي كلمة من معناها شنو؟ بدل. أرضيتم بالحياة الدنيا بدل، يعني من بدل، بدل الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم لاحظوا الآية شو تقول، إلا تنفروا، إذا ما تنفرون يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. هذا الحكي ويامن يا جماعة، ويا جماعة ويا أصحاب النبي، هذا ما قاعد توبخهم، لو كان معصومين شلون توبخهم؟ كيف الآية تقول لهم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض. هذا التوبيخ ما له معنى. هذا التوبيخ هو بنفسه دليل على ان الصحابة ليسوا بمعصومين. ما نتمكن نقول سنتهم اقوالهم افعالهم حجة كسنة الرسول، ولا شلون الايات الكريمة توبخهم؟ وكيف نقول ايها الاخوة الاعزاء بعصمة الصحابة وان سنتهم حجة واحدهم يقف وجها لوجه امام النبي ويقول انه يهجر؟ النبي يقول اتوني بكتاب اكتب لكم لن تضلوا بعدي ابدا. البعض يقول يهجر او غلبه الوجه، وهل كلمة صارت سبب؟ يفترقون الاصحاب الى قسمين. قسم شي يقولون يأيدون النبي، قالوا بانه قدموا كتاب الى النبي فليكتب. القسم الثاني قالوا لا 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 تقدمون، هذا مع الذي يقف امام النبي او يقول لا تقدمون للنبي، هو يطلب يقول قدموا لي كتاب، والجماعة يقولون لا لا تقدمون كتاب، حسبنا كتاب الله. الذي هيك واحد يقول شلون تقول هذا معصوم؟ هذا هو يبقى عادل؟ هذا هذا يبقى هو مسلم؟ شلون هيك واحد وجها لوجه امام النبي، النبي يقول اتوني وهو يقول يهجر، يقول يكفينا كتاب الله، يعني انا اعلم من عده. النبي يريد يقول كتاب الله ما يكفيكم وحده، هذا يقول لا يكفينا كتاب الله وحده. جيد، وكيف نقول بالعصمه وبعض الصحابه لم ينفذوا جيش سريه أسامة؟ النبي يقول اخرجوا نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. وجماعة شي يقولون؟ يقولون لا احنا ما نطلع، دول لعنهم النبي، والذي لعن النبي سنت بعد قوله يصير حجة. هذا كيف تتصوره ايها الاخ العزيز؟ كيف يكون الصحابة معصومين وأحدهم يواجه النبي في صلح الحديبية؟ النبي يرضى بالصلح، يوقع على الصلح، قالوا للمشركون هذه السنة، قالوا للنبي هذه السنة لا تدخل مكة، بعدين ادخل مكة. النبي وقع، رأى المصلحة في ذلك. البعض اجى واجه النبي وجها لوجه وقال له فلم نعطي الدنيا في ديننا؟ ليش احنا نصير ننزل نطقطق رأسنا لهم؟ لما نعطي الدنيا في ديننا؟ النبي صلى الله عليه وآله في المقابل ماذا قال؟ قال إن الله معي وهو يعصمني. ما اكتفى، ذهب الى صاحبه قال له تعالى قل لك النبي شلون يصالح ولماذا نعطي الدنيا من ديننا، الى ان تكلم معه صاحبه سرضى او ما رضى. مطلب ثاني، المقصود الذي يواجه النبي وما يرضى بكلام النبي مثل هؤلاء، كيف نقول بعصمتهم؟ وفي يوم من الأيام قسم النبي بعض الأموال، أحد الأشخاص ما لحق بعض الأموال، إيش قال للنبي؟ قال والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في حق النبي واحد يقول إنها والله هم يقسم. هذه قضية وين موجودة؟ إذا واحد يحب يراجعها في صحيح البخاري، ما يصدق أحياناً أن هذه قضايا موجودة في مثل صحيح البخاري وغيره. في صحيح البخاري إذا تحب تراجع، في كتاب الأدب، أطف الكتاب في صحيح البخاري باسم كتاب الأدب، باب 71 باسم باب الصبر على الأذى، هذه الرواية يذكرها. يقول النبي قسم بعض الأموال وإجل بعض قال: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. لما سمع النبي صلى الله عليه وآله شق عليه ذلك وتغير وجهه وغضب، ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. سل نفس النبي صلى الله عليه وآله، يعني قال أخي موسى هم أدوزاي وصبر، إذن أنا هم لابد وأن أصبر. دول الصحابة الذي يقولون في حق النبي هذا الكلام: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. هؤلاء كيف تقول، كيف نقول، كيف نحتمل أنهم معصومون وفعلهم وقولهم حجة؟ أنس ابن مالك يحدث يقول: في يوم من الأيام كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وآله وعليه رداء التعبير وعليه برد نجراني، نجراني نسبة إلى نجران، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني ليس بناعم، مو مثل أقمشتنا الآن الذي هي ناعمة، لا بل خشف. فأدرته أعرابي، إجا وراء النبي فد واحد أعرابي، فجذب رداءه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي وإذا بها قد تأثرت انجلخت، حدث فيها خدش، وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة الجذب. ثم قال: يا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. يلا أنا أريد فلوس، مر لي يعني أؤمر، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك صلوات الله وسلامه عليه، ثم أمر له بعطاء. إذا تحب تراجع ما في صحيح البخاري في كتاب الأدب باب 68 باسم باب التبسم والضحك، هناك يذكر الروح. هذا الذي يجذب جذبة شديدة رداء النبي، هذا أما تقول بعد هو معصوم، تقول سنت فعل قول حج علينا. على أي حال أيها الأخوة الأعزاء، من المؤسف جدا أن يقال بعصمة صحابة النبي وأن كل صحابة النبي هم معصومون. كيف أكثر ينقل لك هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ينقلها البخاري، يقول: يرد علي يوم القيامة رهق من أصحابي، يجون يمرون علي يوم القيامة، جيد فنشوفهم بالله دول شلون، فيجلون عن الحوض، يعني لما يقتربون من حوض الكوثر يجلون، لا لا انتوا بعد لا، لا تجون قريب، لا تأتوا قريب الحوض. فأقول: يا رب أصحابي، مذول أصحابي ليش يرحون، لماذا يجلعون؟ فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، ما تدري ذولا سووا، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهرة، ارتدوا ذولا. إذا واحد ارتد هذا هما يصير سمته حجة، يصير معصوم. على أي حال أيها الإخوة الأعزاء، إذن مصادر التشريع عندنا تنحصر بالكتاب الكريم وسنة النبي وسنة أهل البيت صلوات الله عليهم، دون الرأي لا، ودون سنة الصحابة. هاتان مسألتان أحببت أن أذكرهما كمقدمة للدخول في صميم البحث. أنا بحثي إن شاء الله معكم حول نقاط الخلاف بين المدرستين، مدرسة أهل البيت ومدرسة الجمهور، في من في الوضوء وفي الصلاة. أولا إن شاء الله الآن سوف أدخل في البحث في صميم البحث. أولا أتكلم حول الوضوء. إذا ننظر للوضوء أيها الأخوة الأعزاء، الفوارق بين وبين مدرسة الجمهور فوارق كثيرة، لكن أنا ما يمكن أذكر جميع هذه الفوارق، أذكر الفوارق المهمة، ثلاث فوارق، ثلاثة فوارق بيننا وبين تلك المدرسة أذكرها لكم. المورد الأول للفرق بيننا وبينهم في غسل اليدين. نحن بالنسبة إلى غسل اليدين كيف نغسل أيها الأخوة الأعزاء؟ نصب الماء من أعلى إلى أسفل، يعني ندير الماء على المرفق ثم نسحب إلى أسفل هكذا. أما إذا يسمى مقبلا، أما إذا صار نكس مدبرا أو نكس يعبر عنه مثل ما الجماعة يفعلون، شلون يصب الماء من البداية من بداية الأصابع ثم يسحب المن إلى المرفق هكذا، هذا عندنا باطل، هذا عندنا احنا ما يجوز. روايات من اهل البيت عندنا هذا ما يجوز. لابد وان يكون الماء الغسل مقبلا، يعني من فوق من المرفق تصب الماء من المرفق الى اسفل. اما الجماعة شو يقولون؟ يقولون جائز لك ان تصب الماء من رؤوس الأصابع وإلى الأعلى، يعني هكذا تغسل. هم لذلك لما يغسلون يصعدون إيديهم من شيء وهكذا يفعلون، بل يقولون هذا هو السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وآله هي هذه. إذا واحد هما يحب يراجع في التفسير الكبير للفخر الرازي في آية الوضوء الجزء السادس، يعني الطبعة اللي بيعدي أنا طبعات مختلفة، الجزء السادس صفحة 163، هناك يذكر يقول على أنه السنة هو غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفق. زين جيد، خاف في يوم من الايام تحصل مواجهة نقاش بينك وبين الاخوة، شلون تناقش؟ هم لابد شي يقولوا لك، يقولوا لك الاية الكريمة تدل على مذهبنا. خل نقرأ الاية الكريمة بالله في سورة المائدة آية رقم 6، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى فيقول لك الآية قالت إلى المرافق ولم تقل من المرافق، إذن هذه الآية الكريمة تدل على من؟ على ما احنا نقوله، لا على ما انتوا تقولوا ايها الامامية. فشجا وانا ذا طبيعي، انا قلت لك اكو عندنا روايات احنا تدل علينا على ان الغسل لابد يصير من المرفق، لكن انت لما في جوابه يكون فر الجواب اللي بيه هو تفحنا بيه وتقنعك، لما تقول له روايات اهل البيت ما يقنع بيه، فريد جواب اللي دي إلزامي يصير إليه، كيف تلزمه بذلك؟ يقول لك الآية أنا وياي مو وياكم، فإذا أردت تجاوب الجواب هكذا، نقول لها هذه إلى المرافق هي لتحديد المغسول وليس لتحديد الغسل. هذا أرجو شوية الالتفات إليه. يعني مرة احنا نريد نحدد المنطقة التي لا بد وأن تغسل، ما هي المنطقة التي تغسل؟ هذه المنطقة من رؤوس الأصابع إلى المنطقة، هذه المنطقة تغسل، هذا يعبر عنه تحديد المغسول. أما الغسل منين يصير، من فوق أو من تحت، هذا مسكوت عنه. بس الآية تريد تحدد المنطقة المغسولة، المنطقة الذي نغسلها كل اليد إلى المنكب يا لا، فقط هذه المنطقة. الآية تريد تبين مقدار المنطقة الذي يغسل. أما البداية من أين والنهاية إلى أين ساكتة، احنا ندعي هذا. بس انت لابد شو تقول لي، تقول لي شيخ هاي شلون حكي هذا، هذا هم اكو عندنا في العربية هيك شيء اللي تجي منه الى تجي طبيعي من ما موجودة بالآية، تجينا لتحديد المغسول. اقول لك بلي، لما اقول لك اكنس هذا المسجد، احنا بهذا مسجد الامام الرضا سلام الله عليه، وكنت محفوظ السلامة من هذا من البداية للنهاية، من هنا من هذا الجدار إلى هذا الجدار، أو أصبغ الجدار، أصبغ الجدار من الأرض إلى نصف إلى النصف، هذا شنو المقصود من هذا إلى النصف؟ يعني المقصود أنت صبغة يكون يبتدئ منين، من جوا إلى لفوق؟ لا، تريد تقول مقدار الذي، المقدار الذي يغسل الذي يصبغ هو هذا. التصباغ الآن إذا يجي تقول له على أنه أصبغ من جوة إلى نصف الجدار، شو يفهم الصباغ؟ وأنت شنو مقصودك؟ تريد تحدد له بداية الصبغ النية؟ يعني أنت صبغك ترى خلي يصير منا أنا من أسفل وخلي ينتهي إلى نصف، لا، تريد تحدد له المنطقة التي تغسل، المنطقة التي تصبغ، المنطقة التي تصبغ هي هذه المنطقة. أما البداية من أين والنهاية إلى أين، هذا مسكوت عنه. هذا معناه أن منه إلى أحيانا تستعمل لبيان المنطقة التي تصبغ أو تغسل. لما أقول لك دهن يدك، دهن إيدك، يلا دهن إيدك إلى المرافق أو إلى المنكب، تقول شيخنا أنا إيدي توجعني ما تفر الدواء شوية يعالجني، أقول لك إيه بلي هذا فر الدواء، دهن أكو هو مجرد جيه، بس هذا الدهن يكون إيدك إلى المنكب الدهن. أو شنو المقصود إلى المنكب الدهن؟ يعني إلا يكون تبتدئ منين بالدهن، يكون تضع من رؤوس الأصابع؟ لا، مو هذا المقصود، وإنما مقصودي إلى المنكب، يعني المقصود إلما هذه المنطقة يكون. فكلمة إلى هنا استعملت لبيان لتحديد المنطقة. احتفظوا أيها الأخوة بهذه الأمثلة، هذه واحد ينتفع بها في مقام المناقشة. المقصود من دهن يدك إلى المنكب هذه المنطقة يكون الدهن. أما منين تبتدئ من الدهن بالدهن، هل تبتدئ من بداية الأصابع أو تبتدئ منين من المنكب، هذا مسكوت عنه. كذلك الآية الكريمة حينما قالت إلى المرافق، هي تريد تحدد المنطقة التي تغسل بالوضوء. يعني أنا الذي أغسل أصب من الماء عليه وأغسل وين، كل اليد إلى المنكب، كلها هذه يولا منطقة أقل نصف المنطقة. الآية تريد تحدد المنطقة المغسولة، أما البداية والنهاية مسكوت عنها. وعندي قرينة على ذلك، وقد تسألني تقول لي شيخنا هذا جميل، لكن هذا مجرد احتمال، ولعل المقصود من كلمة إلى لتحديد البداية والنهاية، وهذا هم محتمل. أقول لك لا، أنا عندي قرينة قوية على أن كلمة إلى إهنامة ليس لبيان البداية والنهاية. ما هي القرينة على ذلك؟ لو كانت كلمة إلى لبيان النهاية، يعني الآية الكريمة تريد تقول صبوا الماء من الأصابع وجروا الماء علما، يعني راح يصير الواجب إذن المتعين الذي أنت ملزم به ومحكم عليك أن تصب الماء بهذا الشكل، يعني تديره من البداية وإلى النهاية. يعني إذا تريد تصبه من المرفق إلى أسفل ما يجوز، والحال هذا لا يقول به حتى هم، حتى الجمهور ما يقولون بهذا الشيء، هم يقولون السنة أن تصب من رؤوس الأفراد، لا أنه متعين ملازم. اتفاق أكو بيننا وبينهم أن هذا ملازم، لكن يا هل ترى هذا مفضل سنة أو لا؟ خلاف بيننا وبينهم هذا. احنا نقول ما يجوز أن يصب الماء من رؤوس الأفراد، هم يقولون يجوز وهو سنة، لكن ما متعين عندهم. فلو كانت كلمة إلى لبيان نهاية الغسل كان لازم تعين صب الماء من رؤوس الأصابع وسحب الماء إلى فوق إلى المرفق، والحال هذا لا يقول به حتى الجمهور. هذا دليل علما أيها الإخوة الأعزاء على أن كلمة إلى هنا لم ترد لتحديد بداية ونهاية الغسل، بل لتحديد المنطقة المغسولة. أضبط حديثي ألخصه لكم، إذا سئلتم إذا نوقشتم ما هو دليلكم أيها الإمامية، إن شاء الله ترزق تذهب للحاج، خاف بعض الجماعة تلتقي بيهم تصير مناقشة، لا بأس واحد يحتفظ بمثل هذه المناقشة. ما هو دليلكم أيها الإمامية على أن الغسل يجوز أو يتعين من المرفق؟ نقولهم هذه كلمة إله هي لتحديد المنطقة المغسولة، ولم ترد لبيان بداية ونهاية الغسل، يعني هي من قبيل من؟ من قبيل دهن يدك إلى المنكب، من قبيل اصبغ الجدار إلى نصفه، اكنس المسجد او البيت من هالنقطة الى هذه النقطة، كلمة الى ومن هنا يراد بها تحديد المنطقة، لا يراد بها بيان البداية ومثذلك في الآية. والقرين على ان هذا هو المقصود ان الى لو كان المقصود منها ما تقولونه، يعني وارد لبيان البداية والنهاية، لتحكم وتعين وكان من الملزم أي شيء أن تكون بداية الغسل من رؤوس الأصابع حتى المرفق، والحال هذا لا يقول به حتى أنتم. هذا بالنسبة إلى المورد الأول من موارد الخلاف في مسألة الوضوء بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الجمهور. إن شاء الله غد أبين نقطتين أخريين للخلاف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.